بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ولا تدع عدانا شمائل قيوم الدين. اللهم أخرجني من همات الحكم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا الكلام عن في المحرمات، محرمات النكاح أولها النسب، والنسب مذكور في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت، ثم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم الآخري، يعني ثم يأتي للرضاعة ثم يأتي للأسباب، حلال أبنائكم سبب. فإذن سبع أصناف شيك: أمهاتكم وبناتكم أخواتكم عماتكم خالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت. سبع أصناف ذكرها القرآن الكريم كمحرمات. بعضها كان متداولا عند بعض الأديان، يعني بعضهم يتزوج أخته موجودة، يتزوج أخته، بعضهم يتزوج يعني الخالة والعمة، يعني هذه موجودة كانت في بعض الأديان، وجودها في بعض الأديان طبعا في بعض الأديان الغير يعني هي الموجودة كانت في ذلك الزمن. على أي حال، سبعة أصناف ذكرنا منها: حرمت عليكم أمهاتكم، ذكرنا الأم ومعناها، وذكرنا معنى النسب، وذكرنا أن الأم المراد منها خصوص الأم المباشرة أو الأم وإن علت، يعني الجدة تشمل الجدة أو لا تشمل الجدة. وقلنا إذا تذكروا أن نفس لفظ الأم لا يشمل الجدة لغة إلا من باب عليك السلام الله المجاز، ولكنه مجاز كثير، يعني يكاد يكون مجازا مشهورا، يعني هيك، لكنه محل إجماع أن الجدة لا يجوز نكاحها، ما بداش كلام، يعني ما في داعي نحكي فيه، بل هو من المسلمات، بل هو من الضرورات. سنذكر بعض النسب كيفية مسألة إثبات ثبوت النسب، إن صح التعبير، مش إثبات، راح نشوفها إن شاء الله. لا نبحث في النسب، هل يثبت يعني ولد الزنا ولد أو لا، الولد بغير الوطن ولد أو لا، الطفل الأنبوب الاستنساخ، الأمور التي حديثا ولد أو لا، وأهل مجر إن شاء الله مبحث آخر. بس قبل أن بداية نبحث المحرمات ما هي، نأتي المحرمات. فأول شيء: حرمت عليكم أمهاتكم، وقلنا أن الأم المراد يعني اللفظ الحقيقي هو خصوص المباشرة، وتشمل الحكم يشمل حتى الجدة أو الجدات، سواء كانت لأم أو لأب، وهذا من ضرورة يعني متسالم عليه، ما في داعي البحث كثير فيه، ولكن بحثوا في كيفية الدلالة. هذه خلصنا من: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. هلا تنشوف واحدة واحدة نقرأها، يعني بالنتيجة بيطلع عندي بحسب الآية القرآنية: البنت وإن سفلت، نزول يعني بنت وبنت البنت الحفيدة يعني، أو السبت يعني ضرور الحفيد، البنت وإن سفلت، الأخت عليك السلام عليكم. معنى الأخت اللي هي المشتركة معك في أم أو أب، يعني أختك من أبيك وأمك، أو من أبيك فقط، أو من أمك فقط، تشمل الكل، هي أخت. والأخت تختلف عن الأم والبنت، الأم عندنا أم وإن علت، والبنت وإن سفلت، بس الأخت ما عندنا أخت وأم سفلت أو علت، لا فيها علو ولا فيها السفل، فهالناحية ما في أراحتنا من بحثين يعني.
عفوا سيد،
نسمونها الكلالة
بالقرآن، الأخت
إيه بس الكلالة بعدين فما في عندنا يعني الأم وإن علت موجودة، البنت وإن سفلت موجودة، أما الأخت وإن سفلت أو علت معنا أم الأخت أم ما في عندنا عالي وسافلي. وايدي فالأخت هي المشتركة معك في أبن أو أم، وليس فيها علو ولا سفل، مريحتنا. العمة هل العمة فيه وإن علت، وهي كل أنثى، كل العمة تكون كل أنثى تكون أختا لذكر ولدك من أب أو أم. العمة بتكون أخت البي، فكل أنثى تكون أختا لذكر، بدأ تنوين بتصير ساعتها، ولدك يعني كل لذكر ولدك من أب أو أم، يعني بتصير العمة من هي؟ أخت الأب، أخت الجد، أخت جد الجد لو فرضنا، يعني الذكر الذي ولدك أخته، هذا الذكر وإن على بصير العمة حينئذ وإن علت. فالعمة في شيء اسمه وإن علت، يعني اليوم ألفاظ تعرفونها جيدا بس لا بأس بذكرها. الخالة كمان في عندنا خالة وإن علت، لأن الخالة من هي؟ هي كل أنثى تكون أختا لأنثى ولدتك، يعني أخت خالتك مباشرة، أخت أمك مباشرة، أخت ستك جدتك، أخت جدتك مباشرة، أخت يعني كل أنثى ولدتك وإن علت، فبصير عندي خالة وإن علت حينئذ. بنت الأخ وإن نزلت، يعني بنت بنتها يعني الأخ ثم بناته حفيداته، يعني بنت الأخت وإن نزلت، هذه على الأصناف السبعة التي ذكرتها الآية القرآنية في التحريم النسبي، يعني ما حرم من النسب أو الأصناف السبعة ما عندي غيره. هنا يأتي لا بأس بذكر أمر ذكره الفقهاء وناقشوا فيه ولا بأس بذكره من باب
توسع. ستة ولا سبعة؟
صار إنه المفروض يكونوا سبعة. ها أمهاتكم ذكرناها، أمهاتكم بناتكم العمة الخالة بنت الأخ بنت الأخت، في أنا بعد وأخواتكم. ها الأخت أحسنت، البنت الأخت العمة الخالة بنت الأخ بنت الأخت والأم، شيلوا سبعة. سبعة صار. هناك نقطة ذكرها الفقهاء وتكلموا بها ولا بأس بذكرها، فيها فائدة، فائدة علمية وفائدة عملية أيضا، أن القرآن ماذا قال؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره. طيب، لكن القرآن لم يذكر النساء، يعني بالقلب إذا بنطحن نقلب القصة،
ما قال حرم عليهم
آباؤكم، ما قال حرم عليكن آباؤكن، يعني وجه الخطاب للرجال. طب النسوان شو؟ هل يجوز لها أن تتزوج أباها وخالها وعمها؟ يعني لم يقل حرم عليكم آباء، حرم عليكن، استغفر الله، حرم عليكن آباءكن وأمهاتكن، يعني لا مش ما حرم عليكن آباءكن وبناتكن
وأبناءكن وأبناءكن، يعني
ما قلب القصة بالقلب تماما. طيب ليش؟ مع العلم، أن تحريم الأبي على البنت من المسلمات بل من الضرورات، يعني لا ما أظن تخطر ببال أحد، مش مجرد خطور إنه حلال. أو البنت أو الأخت أو الخالة أو العمة إلى آخره، شرعا ثبت بلا 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 بلا, بلا شك ولا ريب. طيب ليش لماذا لم يذكرها القرآن؟ يعني ذكر خاطب الرجال ولم يخاطب النساء. هون هل يا ترى اتكل على فهم اللغة والعرف للآية أو اتكل على أمور أخرى؟ لماذا لم يذكر القرآن حرمت عليكم حرم عليكن آباؤكن؟
هذا الإشكال موجود بأكثر من موضع.
وهذا إشكال كثير ما موجود. أو إشكال مسمي إشكال استفهام، يعني من إشكال مع إشكال لكن استفهام. لماذا لم يذكر القرآن العكس؟ لماذا لم يخاطب النساء؟ وفي كثير من الموارد لم يخاطب النساء. قبل أن نبدأ نشرع أو كيف حل هذه المسألة، على أي شيء اتكلوا في مقام التحريم، قبل أن نبدأ، القرآن ابن لغة وابن بيئة وابن عرف. النتيجة اللغة تأتي على حسب بيئتها، والعالم إلى يومنا هذا يجد الذكورة هي الأساس في مقام التخاطب. يعني الله عز وجل خالق الكون لم يخاطب ولا مرة بخطاب أنثوي، مع العلم أنه ليس ذكرا ولا أنثى. تبتدي أنا ضد حقوق المرأة، لكن إذا خاطبنا النساء بصير ضد حقوق الرجل كمان، والخطاب مشترك بضياء الطاسي بصير ضعيف. ففي أحد ثلاث أمور، أما أن نخاطب بالذكورة أو بالأنوثة أو بهما معا أو لا نخاطب، بصير أربعة. وأهونها
هو مكرر
الآية تاني مثلها تماما، وكل الأربعة غير سليم إلا أن يعني يصير مقام خطاب الذكورة. ولكن العالم بأكمله تقريبا حتى في اللغات الأجنبية في اللغات العربية غيرها، إذا كان في 10 إناث باللغة الفرنسية مثلا 10 إناث ومعهم رجل في مقام الخطاب، تخاطبهم كذكور وليس كإناث. مع العلم هذيك أكثرية. هذه لغات. القرآن لم يأتي لترجيح فئة على فئة أو كفة على كفة أو ناس على ناس. القرآن جاء لبيان عقيدة وبيان تشريع وبيان حقائق الكون، ويستخدم اللغة التي كانت موجودة. يعني لا يستطيع أن يستخدم لغة أخرى حتى الناس تفهم. يعني لو فرضنا بالفرنسي بده يحكي كما يفهم الفرنسيون مثلا، بالإنجليزي بده يحكي كما يفهم الإنجليز، بالفارسي كما يفهم الفرس. عليكم السلام.
وهل مع العرف؟
نعم،
تمشيا مع العرف،
مع اللغة حتى الناس تفهم، مش كأحكام، كتعبير. في مقام التعبير يتمشى مع العرف مع الناس، لأنه يتكلم مع الناس بلغتهم وبعرفهم. فالله عز وجل إنما خاطبه بلغة الذكورة لا لغة الأنوثة، لأن العرف كذلك. فلو خاطب العرف بغير ما تداول عليه يصير يضحك عليه، يقول هذا مثل اللي عنا الأرمني إذا بيحكي عربي يصير يضحك، يعني يصير مقام استهزاء. القرآن الكتاب الله عز وجل يخاطب الناس بحسب لغتهم بحسب فهمهم. لذلك ليس أنه والله تأييد الذكورة على الأنوثة والعكس أبدا، لأنه لو تكلم في مقام الأنوثة أيضا مش مشكلة، كما قلنا الاحتمالات الأربعة الموجودة ما أو الخمسة بتصير يمكن موجودة. فهذه نقطة حببت أن أبينها، لأن هذه ليست متخصصة باللغة العربية بل بلغات الكون جميعا، وليس لها غاية أخرى غير التفهيم فقط. يعني عندما يخاطب الرجال ليس معناه أن النساء لا، لكن هنا يبقى سؤال. عندما قال حرمت عليكم، يجيها السؤال حينئذ، حرمت عليكم أمهاتكم. طيب النسوان لم يقل حرم عليكن آباؤكن. هل هناك ملازمة؟ يعني بعضهم حل أنه في ملازمة، طالما في ملازمة بين اثنين يصبح بيانها لغوا، يعني أن يأتي بآية أخرى فيقول حرم عليكن آباؤكن وأمهاتكن وبناتكن وخالاتكن وعماتكن إلى آخره، يعني يصبح لغوا. إذا كان هناك ملازمة عرفية بينهما يصبح لغوا. هذا قول توجيه. توجيه آخر يقول ما في ملازمة عرفية، يمكن أن يكون العقد الواحد، لكن من خلال العقد الواحد لا يمكن أن يكون طرف حلال وطرف حرام. بعضهم قال لا، يمكن أن يكون عقد واحد من جهتي حرام ومن جهتك حلال. كما مثلا البيع وقت النداء، واحد مسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة أو لا تستحب أو حسب الأقوال بالنتيجة بالنسبة له، المقيم بناء على تقليده مثلا يجب عليه صلاة الجمعة ويجب عليه ترك البيع. يعني بالنسبة للمقيم هناك نهي عن البيع، المسافر ليس هناك نهي عن البيع لأنه ما في صلاة. ها هل يا ترى يحرم يعني بيصير في بيع أو لا؟ فيمكن القول بالنسبة لهذا حرام بالنسبة لهذا حلال. وهناك اجتماع موردي، هل مسألة أنا حبيت ضوي عليها إضاءة كما أضاء الفقهاء عليها؟ يعني أحيانا أنا يعني بعض يعني بعض ليس كل المطالب تذكر أحيانا لبعض قلة فوائدها، لكن هذه المسألة فيها فائدة، وهي يعني الشيء الذي نخرج منه. أولا كيف نستطيع بالملازمات العرفية فهم أحكام أخرى، هي واحدة. ثانيا كيف يعني هذه واحدة. ثانيا هل في مورد واحد في عقد واحد يمكن أن يكون في شيء حلال وحرام، يعني من جهة الحلال من جهة حرام من جهة منهي عنه، يعني أحد الطرفين منهي عنه الطرف الآخر ليس منهي عنه أو لا؟ هذا الذي يعني اليوم إن شاء الله نحاول نبدأ خلصنا مش عارف كيف، إن شاء الله نخلص إذا الله وفقنا. لكن ففي دلالة الآية، فالآية الكريمة وجهت الخطابة إلى الرجال، حرمت عليكم أمهاتكم. طبعا هذا الإشكال موجود على فكرة أينما، يعني مثلا بدعاء الافتتاح في شهر رمضان كله موجه أنه الرجال لهم حور عين. السؤال بيسألوا طب إحنا شو قلنا؟ يعني السؤال موجود، هذا السؤال موجود في كثير من مثل الشحسان في كثير من المواقع. طب لا شو قلنا المساكين هودي ما عملوا خير وصلاح وعسى ما يرحم؟
في موجود يعقل كل الصلاة يقول اللهم وزوجني من الحرين، اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة وزوجني من الحر العين.
ويش بتقول؟
شو منك هاي يعني؟ شو هي بتقول؟
ها عملك. فإذا هذه يعني هذا الالفات بالنسبة للنساء والرجال موجود في كثير. فوجهت الآية الكريمة الخطاب للرجال، حرمت عليكم أمهاتكم، ولم يقل حرم آباؤكن عليكن. لماذا؟ ولم توجه هذه الآية الخطاب للنساء. فهل يحرم آباء المرأة عليها؟ هل تحرم بنات المرأة أبناء المرأة عليها؟ أخوال المرأة عليها؟ أعمام المرأة عليها؟ وهل مجرى؟ يقول صاحب الجواهر رحمه الله، سنذكر كلامه، في الجزء 29 صفحة 241 نقرأ كلام شوف شو إذا فينا نناقشه، بس كلام لا بأس بالالتفات إليه. يقول: وكيف كان، يعني بعد ما خلص الأصناف السبعة، بعد ما انتهى من مسألة أن الأم تشمل المباشرة وتشمل الأم غير المباشرة الجدة يعني أيضا، قال: وكيف كان. فيستفاد من الآية مضافا إلى ذلك، يعني مضافا إلى تحريم الأمهات والخالات والعمات الآخرين، يستفاد أن مثلهن من الرجال يحرم على النساء من نفس الآية. طب أنت كيف استفدت منها من نفس الآية؟ الآية تقول حرمت عليكم أمهاتكم، كيف تستفيد منها حرم آباءكن عليكن؟ كيف يعني؟ فيستفاد مضافا إلى السبعة سبعة أخرى، يستفاد سبعة أخرى، وهي أن مثلهن من الرجال يحرم على النساء، فيحرم الأب وأن على في البنت على البنت، يعني يحرم عليكن آباؤكن، والولد وأن سفل على الأم، يعني يحرم عليكن أبناؤكن وإن سفلوا، والأخ وابنه وابن الأخت على الأخت والعمة والخالة، يعني يحرم عليكن أخوالكن، يحرم عليكن أبناء أخواتكن، أبناء إخوانكن مثلا، والعم وإن على إلى آخره، وكذلك الخال على بنت الأخي وبنت الأخت. يعني هالسبعة قلبون على نقلبها على المرأة على على يعني خطاب للنساء. والضابط، طيب السبعة شو هي؟ يعني احنا عندنا سبعة مذكورة نص في القرآن، السبعة الأخرى نستفيدها منها بضابطة بحاول صاحب الجواهر يطلعها. والضابط شو هي؟ شو الضابطة؟ من لو كان امرأة وهي رجل كان محرما مع بقاء النسب بعينه. يعني شيل الرجل حرم عليكم آباءكم، شيلكم حط كنا، فيبقى نفس النسب نفس النسبة بعينها، إذا بقيت نفس النسبة بعينها بيصير حرام. عمل ضابطة، يحاول يعمل ضابطة، جزاه الله خيرا. فتجرب الاثنين معا. طب هل استفادة من الآية منين اجت؟ يقول لأن التحريم من أحد الطرفين يستلزم هنا يستلزم التحريم من الطرف الآخر. إذا قلت حرمت عليكم أمهاتكم، يعني أيها النساء حرم عليكم آباءكم، يعني حرم عليكم أبناؤكم. بالضبط. يعني إذا أنت أنا إذا كانت الأم حرام عليه، معناته الأم يحرم عليها ابنها، استلزام عرفي واضح. فطلع من الدلالة بالدلالة الالتزامية، يعني طلع بالموضوع قال هناك دلالة التزامية. إذا قلت لك تحرم عليك أمك، يعني كأني قلت للأم يحرم عليك ابنك. ومع وجودي طبعا مش مذكورة صاحب الجواهر رحمه الله من بل، ومع وجود هذه الدلالة الالتزامية الواضحة لا معنى لذكرها بآية أخرى ولا يصبح لغوا، والقرآن تعالى عن اللغو، تعالى جل جلاله عن الكلام اللغوي. يعني طالما هناك ملازمة ليش بدي أذكرها مرة تانية؟ واضحة الملازمة على أحسن مرة، هكي صاحب الجواهر بيطلع منها هيك، أن هناك ملازمة واضحة فلا داعي لذكرها، من قبيل كما لو قلت لك ائتني بكوب ماء، طب ما في داعي لك كوب ماء ملان، طب أنا عطشان تعرفني، كوب ماء مملوء ماء، كوب مملوء ماء، بصير لغو. الدلالة الالتزامية إذا كانت واضحة، إذا كان هناك دلالة التزامية، طبعا دلالة التزامية لا تكون إلا واضحة، إذا كان هناك دلالة التزامية فلا معنى لتكرارها وإلا يصبح لغوا. وتعالى الله وقرآن وكتابه الكريم عن اللغو. هذا فهذا التخلص صاحب الجواهر رحمه الله كيف قال أن السبعة الأخرى نستفيدها بالدلالة الالتزامية البينة بالمعنى الأخص، الدلالة الالتزامية باللزوم البين بالمعنى الأخص للأولى. وإذا ما كان في دلالة التزامية، انتبهوا لهذه جيدا، إذا ما في دلالة التزامية بالمعنى الأخص ما في دلالة، يحتاج حينئذ إلى بيان. طبعا بصير في ساعتها مورد استنباط أو مورد استدلال، بأن إذا كان دلالة بينة بالمعنى العام أو غير بينة. طبعا إذا كان بينة بالمعنى العام أيضا ذكرها ما في داعي له، كمجرد الالتفات إليها صارت، إلا أن تكون لها أهمية كبرى فيذكرها. غير البينة تحتاج إلى إعمال نظر. يقول رحمه الله صاحب الجواهر: ولعل ذلك هو السبب في تخصيص الله تعالى في الآية المحرمات على الرجال فقط، أنه بينة على الرجال صارت فيه ملازمة للنساء، ما في داعي بعيد بينة للنساء، لا داعي للذكر للنساء. ولعل هذا هو السبب في تخصيص الله تعالى في الآية المحرمات على الرجال. طبعا كلمة استخدام كلمة لعل احتياطا منه جزاه الله خيرا حتى ما يحمل ذمته مسؤولية زيادة، كما هو شأن الفقهاء عندما يكون الله العالم الآخر وهو يعلم أن هذا السبب. فلعل هذا ذلك هو السبب في تخصيص الله تعالى في الآية المحرمات على الرجال ولم يذكر العكس، عكس يعني عن النسوان. هذا الاستلزام نحن نسلم به في ملازمة، فهو عرفا كذلك ومسلم عند الجميع. يعني إذا واحد سمع هاي العكس يأتي في ذهنه، أو إذا لم يأتي في ذهنه بالدلالة الإلزامية البينة بالمعنى الأخص فلا أقل من أنه يأتي في ذهنه بالدلالة الإلزامية بالمعنى العام بالتذكير فقط. طبعا الفرق بين المعنى الأخص والمعنى العام شو هو؟ أن في المعنى الأخص مجرد التصور الملزوم ينتقل الذهن إلى اللازم فورا، بالمعنى العام أن أتصور الملزوم فينتقل الذهن إلى اللازم، لا ينتقل الذهن للازم بل أحتاج إلى تصور اللازم، يصير تصور اثنين. غير البين يعني حتى لو تصورت الملزوم واللازم والملازمة لا أحكم بالملازمة إلا بنظري والله العالم. نحن نقول صحيح الملازمة واردة، ولكن إن شاء الله غدا بس حتى نقولها، هذا الاستلزام مسلم به فهو عرفا كذلك ومسلم عند الجميع ومعه لا داعي لبيان ذلك. يعني مجرد صار دلالة التزامية بالمعنى الأخص ما له معنى القرآن يبينا إلا لغاية كبرى أهم كبير تأكيد والتركيز والآخرين، فلا داعي لبيان ذلك السبعة الأخرى فأنه خلاف البلاغة. نعم وقع الكلام في سبب هذه الملازمة، الملازمة عرفية ليش كيف صارت ولا بأس، فقيل إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل نبين سبب هذه الملازمة. وبحث جيد يعني لطيف نذكره عن صاحب الجواهر رحمه الله عن غيره في إضاءة على أشياء مهمة، والحمد لله إن شاء الله غدا بإذن الله نتم الموضوع والحمد لله رب العالمين.